بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أين موضعنا من السياق الزمني؟ القرن الثامن عشر. وين وصلنا؟ يعني إحنا تقريبا في المنتصف ولا في الأواخر؟ في الأواخر. خلصنا المنتصف، في الأواخر. لا، ما أخذنا الثورة المصرية. طيب طيب، دعونا نسجل أولا عناصر اللقاء. عنوان اللقاء يعني هو عن نهايات القرن الثامن عشر. نهايات القرن الثامن عشر، ممكن نأخذ لمحة عن بداية التاسع عشر، لكن نهايات القرن الثامن عشر هذا أكثر شيء رح نأخذ فيه. أيضا بعض المحصلات التي يعني كانت ناتجة عن عصر التنوير اللي هو في القرن الثامن عشر. طيب، عموما راح نبدأ في العناصر. آخر عنصرين احتمال ما يسعهم المقام هذا المساء، فممكن نأخذهم باللقاء القادم مع التاسع عشر اللي غالبا راح يكون محاضرتين أيضا وليس محاضرة واحدة. طيب، العنصر الأول الثورات الثلاث في نهاية عصر التنوير. الثورات الثلاث في نهايات عصر التنوير، ولمحة عن الثورة الصناعية والعلوم الاجتماعية في القرن الثامن عشر. هذا كل العنصر الأول. لمحة عن الثورة الصناعية والعلوم الاجتماعية في القرن الثامن عشر. العنصر الثاني الثورة الفرنسية. العنصر الثالث تداعيات الثورة الفرنسية وآثارها. العنصر الرابع الثورة الرومانتيكية أو الرومانسية. ابتسم أحمد. طيب، العنصر الخامس الثورة الإيش؟ الثورة الكانتية. العنصر السادس محصل عصر التنوير وآثاره على ما بعده. العنصر السابع لمحة عن القرن التاسع عشر. العنصر الثامن عصر نابليون وبداية الاستعمار. العنصر العاشر هيجل. إذا فهمت هيجل قابلني. لا، باللام. باللام آخر شيء، هو يقصد النون ولا اللام. طيب، العنصر الأول وربما يكون من أهم العناصر في هذا اللقاء. هذول التسعة. أيوة، تسعة. هيجل آخر واحد. احتمال نقدم العنصر الثامن على السابع، ولو حتى الفقرة المتعلقة بالاستعمار، لأنه عصر نابليون قصة طويلة. عموما العنصر الأول الثورات الثلاث في نهاية عصر التنوير، ولمحة عن الثورة الصناعية والعلوم الاجتماعية في القرن الثامن عشر. الانطلاق من هذا العنوان من نص ذكره أيضا سترومبرغ في كتابه التاريخ الفكر الأوروبي الحديث. يقول كانت في نهايات أو في نهاية القرن الثامن عشر ثلاث ثورات: الثورة الفرنسية والثورة الرومانتيكية والثورة الكانتية. جيد، ثلاث ثورات: الثورة الفرنسية والثورة الرومانتيكية والثورة الكانتية، ويمكن أن تضاف إليها الثورة الصناعية. هذا كلام سترومبرغ. تمام. بما أنه إحنا أفردنا عناصر الثورة الفرنسية والثورة الرومانتيكية والثورة الكانتية، فإحنا راح نأخذ الآن إيش إطلالة عن الثورة الرابعة اللي هو قال إنه ويمكن أن يضاف إليها الثورة الصناعية. فراح نأخذ إطلالة عن الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، ثم أيضا سنأخذ إطلالة عن العلوم الاجتماعية التي كانت في القرن الثامن عشر. جيد. بالنسبة للثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، هو يعني أولا قبل أن نذكر بعض الأفراد الإنجازات الصناعية التي وقعت في القرن الثامن عشر، يجب أن نفهم الجو العام المتعلق بمركزية الطبيعة في القرن الثامن عشر. الطبيعة كان لها مركزية، وكانت ثقة الإنسان تزداد يوما فيوما بمخرجات العلم الطبيعي، بمخرجات العلم الحديث، بمخرجات ما توصل إليه الإنسان في الأمر الطبيعي. وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك تقدم في الجانب الصناعي، أن يكون هناك تقدم في الجانب الصناعي وفي الإنجازات الصناعية. من الأشياء التي وقعت من ناحية الصناعية في القرن الثامن عشر، مثلا سترومبرغ يقول غدة الكهرباء في منتصف القرن الثامن عشر لعبة شعبية، حيث أن العلماء والهواة أخذوا يعرضون على الناس مشاهد هذه القوة الخفية والغامضة. في عام 1752 اكتشف أن البرق عبارة عن كهرباء. في نهاية القرن اكتشف التخزين الكهرباء الفولت. في 1747 أخذ الناس يصنعون آلات وقاطرات تجارية بدائية ويطلقون المناطيد إلى الأجواء، حيث كانوا يشاهدونها يستمعون لمشاهدتها في باريس. وأيضا سترومبرغ يقول في نص مهم وجميل ورائع، يقول كان المرء اللماح يستطيع أن يلمح السيارة والسكة الحديدية والطائرة والتلغراف والمصنع الميكانيكي وهي تتشكل في رحم القرن الثامن عشر. يستطيع المرء اللماح أن يلمح الطائرة والسيارة والتلغراف والمصنع الميكانيكي وهي تتشكل في رحم القرن الثامن عشر، الذي لم يكن حقيقة عصر منتجات صناعية كبرى بقدر ما كان زاحفا بشكل أكبر للقضية الصناعية وقضية الطبيعة، وبالتالي توصل إلى بعض النتائج، لكن النتائج الصناعية الكبرى كانت في القرن التاسع عشر. طيب، بالنسبة للعلوم الاجتماعية، ما الفرق بين العلوم الاجتماعية في القرن الثامن عشر وبين العلوم الاجتماعية في القرن التاسع عشر برأيكم؟ يعني نتكلم عن التاريخ، علم النفس، عن الاقتصاد.
القرن السابع عشر كان مركزية الإنسان.
الثامن عشر والتاسع عشر.
التاسع عشر ارتبطت بشكل مادي بموضوع التطور. القرن التاسع عشر.
طيب.
التاسع عشر كانت العلوم الإنسانية بحث خيالي.
طيب.
على الإنسان من حيث هو الإنسان.
ماشي. العموم الأصل الفكرة صحيح، هو الفكرة الأساسية إنه في القرن التاسع عشر صارت هذه العلوم متمايزة عن بعضها، متمايزة تمايزا واضحا، يعني إنه كل علم من العلوم صار له قواعد خاصة، صار له انفصال عن العلوم الأخرى، بخلاف القرن الثامن عشر. يعني مثلا لما يؤرخون العلوم الاجتماعية يقولون بداياتها موجودة في كلام فولتير ومونتسكيو وجان جاك روسو. طيب هذول ما كانوا علماء علوم اجتماعية محددة، هؤلاء كانوا فلاسفة عامين، لكنهم تكلموا في الاقتصاد، تكلموا في السياسة، تكلموا في كذا، تكلموا في كذا، فوجدت مقولات ونظريات وأفكار في ثنايا كلامهم اعتبرت تأسيسا لبعض العلوم الاجتماعية، أو اعتبرت كلاما قواعديا يؤسس لبعض القضايا الاجتماعية، على أن بعض العلوم الاجتماعية تميزت في القرن الثامن عشر. مثل إيش؟ لا، فلسفة من قديم. السياسة. لا بالعكس، علم الاجتماع أبدا في القرن الثامن عشر ما كان علما قويا ولا كان علما متميزا. كان يعني كان في دراسات بس ما كان علما قويا. أقوى علمين اجتماعيين كانت في القرن الثامن عشر الاقتصاد والسياسة. بالضبط، الاقتصاد والسياسة أكبر وأقوى علمين اجتماعيين في القرن الثامن عشر كانت الاقتصاد و السياسة. طيب دعونا نأخذ الآن لمحة عن الاقتصاد كفكر، كتنظير، كعلم في القرن الثامن عشر. نقدر نقول عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي المرحلة اللي كانت من القرن السادس عشر، مرحلة تسمى سميت لقبت بعد ذلك بمرحلة المذهب التجاري. المذهب التجاري، جيد؟ هذا المذهب هو الـ يعني وصف أطلق على الكتابات الاقتصادية المتفرقة التي كانت في نهاية عصر النهضة إلى بداية عصر التنوير. إيش اللي يجمعها؟ ما يعني ليست محددة بنظرية معينة، وإنما هي كتابات اقتصادية متفرعة تنزع إلى النمط القديم. أكبر وأول ثورة حقيقية حدثت في الجانب الاقتصادي التنظيري هي التي حدثت مع لا آدم سميث. ثروة الأمم هو المرحلة الثالثة. أول مرحلة حصلت هي مرحلة الفيزيوقراطية. الفيزيوقراطيين هذا تيار مهم جدا، هو يعني نستطيع أن نقول أنه هو التيار المؤسس أو من أكبر التيارات المؤسسة للنظرية الليبرالية الاقتصادية أو دفعت في النظرية الليبرالية الاقتصادية. إيش هو التيار الفيزيوقراطي؟ هذا تيار كان يؤمن بمبدأ الحرية الاقتصادية، يعظمها تعظيما كبيرا، وفي نفس الوقت كان يرى أن الأرض الزراعة الفلاحة هي المصدر الأساسي للثروة، وكان يعادي الصناعة والتجارة. كان يرى أن التجارة لا تعود بفائض على المجتمع، فائض مالي، والصناعة كان كذلك لا يرى أنها تعود بفائض، وأن الثروة الحقيقية هي في الأرض. هذا التيار الفيزيوقراطي كان له تأثير كبير جدا على إدارة عجلة الليبرالية الاقتصادية. وآدم سميث يشترك مع التيار الفيزيوقراطي في أشياء كثيرة، ويختلف معهم أيضا في أشياء، من أهمها أنه كان يعلي من قيمة العمل في مقابل الإعلاء من قيمة الأرض والزراعة. طيب، عندنا في الثامن عشر، الثالث اللي هو آدم سميث والنظرية الاقتصادية. بالضبط، المرحلة الثالثة آدم سميث وكتاب ثروة الأمم. جيد. طيب، عندنا مثلا هذه العبارة: جاء عصر الفيزيوقراطيين وآدم سميث فأبطل جميع ما أورده أولئك الكتاب الأوائل. إذا نحن أمام مرحلة اقتصادية جديدة تتسم بمركزية إيش؟ لا، مركزية الحرية، مركزية الحرية، حرية التملك، مركزية إبعاد الرقابة، إبعاد التدخل. جيد. طيب، إيش الشيء اللي أسهم في مكانة الفيزيوقراطيين؟ من الأشياء التي أسهمت في مكانتهم الإشكال الاقتصادي والأزمة الاقتصادية اللي كانت موجودة في فرنسا في تلك المرحلة. يقول سترومبرغ: ولذلك كانت هجمات الفيزيوقراطيين على النظام القديم والاقتراحات من الإصلاحية الكاسحة الأصداء الطيبة لدى معظم الناس. لماذا؟ لوجود الأزمة الاقتصادية الكبرى اللي كانت موجودة في فرنسا، واللي هي أصلا من أسباب إيش؟ من أسباب الثورة الفرنسية. من أكبر أسباب الثورة الفرنسية هي وجود الأزمة الاقتصادية الكبرى اللي كانت موجودة في القرن الثامن عشر. طيب، كان الفيزيوقراطيين يلحون على ضرورة تمتع النشاط الاقتصادي بالحرية الكاملة، ويقولون بأن كل نشاط في ميدان الاقتصاد يجب أن يكون مرتكزا على حق الفرد في الملكية الخاصة في مجتمع يؤمن المنافسة الحرة. طيب، طالبوا بإسقاط الضرائب عن كل شيء ما عدا الأرض، ولكن هذا المذهب الفيزيوقراطي لم يصمد. أمام إيش؟ أمام نظريات آدم سميث وأمام الثورة الصناعية، يعني هو يرتكز في كل ثقله على الأرض والزراعة. لما صارت انتقلت المركز المالي والتجاري إلى الصناعة، أفل هذا المذهب المعتمد على الأرض. لذلك أيضا سترومبرغ يقول: والحق أن المذهب الفيزيوقراطي كان بطيء الخطى في دفعه بالاقتصاد الفرنسي. طبعا هذا وين كان؟ مذهب الفيزيوقراطي في فرنسا. آدم سميث وين كان؟ في إنجلترا. جيد. الحق أن مذهب الفيزيوقراطي كان بطيء الخطى في دفعه بالاقتصاد الفرنسي إلى العصر الصناعي، بعكس آدم سميث في بريطانيا العظمى. وعلى الرغم من أن الفيزيوقراطيين قد دخلوا التاريخ بوصفهم مؤسسي العلوم الاقتصادية الحديثة، غير أن القرن الصناعي ألقى بهم في زوايا النسيان. غير أن القرن الصناعي، إيش القرن الصناعي؟ التاسع عشر، القرن التاسع عشر. بالضبط. طيب، طبعا في كلام كثير عن خلينا نقول الروح التي تأثر بها الفيزيوقراطيين هؤلاء. يعني مثلا هم تأثروا بكتابات مونتسكيو، مثلا خاصة بكتاب روح القوانين وروح الشرائع. تأثروا بمذهب اللذة اليوناني القديم الذي ينص على أن المتعة، على أن الخير هو في جلب المنفعة واللذة، وأن الشر هو ما يجلب الألم. ولذلك كان شعار الاقتصاديين متمثلا في المبدأ التالي: أن تحصل على أكبر قدر من السعادة بأقل ثمن، فهذا هو الكمال في السلوك الاقتصادي. تذكروا تكلمنا عن القرن الثامن عشر، قلنا أنه من الألقاب التي لقب بها عصر السعادة، عصر السعادة، القرن الثامن عشر. غير التفاؤل، يمكن فاتني في البداية أني أذكر من السمات الاثنتي عشرة في القرن الثامن عشر أني أذكر مع السعادة، لكني أشرت في أثناء الكلام ان هناك من لقب العصر الثامن عشر بعصر السعاده. طبعا هو عصر متفائل جدا جدا، وسنرى بعد قليل ان شاء الله ان الثوره الفرنسيه كانت متفائله جدا جدا بتحقيق الاخاء والسماء والتسامح والى اخره. طيب نجي للمرحله الثالثه اللي هي مرحله مين؟ ادم سميث، وصف بانه اعظم المنظرين الاقتصاديين في القرن الثامن عشر، وغدا كتابه كتابا مدرسيا مرجعيا رئيسيا في الاقتصاد السياسي. كتابه يتناول كامل الظاهرات الاقتصادية بالبحث، أصبح كتابه، وهذا كلام كله سترومبرغ أيضا، كتاب قرنه بلا شك، كتاب قرنه، وهو بلا شك في مرتبة كتابي أو الكتابين التالي. إيش أهم كتابين تقريبا؟ روح الشرائع و العقد الاجتماعي. روح الشرائع وروح القوانين والعقد الاجتماعي. يعني نستطيع أن نقول إن أهم ثلاثة كتب ألفت في القرن الثامن عشر هي روح الشرائع والقوانين، العقد الاجتماعي، وثروة الأمم. أي ثلاثة كتب أهم كتب ألفت في القرن الثامن عشر. طيب هذه الكتب كلها فيها جامع مشترك اللي هو إيش؟ أهم كتب ألفت في القرن الثامن عشر بينها الثلاثة جامع مشترك، إيش هو؟ الحرية. صحيح، لكن في شيء آخر أردته. لا، كلها تدور حول الإنسان، الإنسان الذي لم يكن يكتب فيه قبل ذلك كتبا تتحدث عنه، جيد، باعتباره كائنا حرا مستقلا له حقوق وينبغي أن يسعى لمنفعته ولبناء نفسه وعلومه وما إلى ذلك. سابقا كنت إذا تكلمت عن الجهود المركزية التنظيرية في القرون السابقة تتحدث عن أمور متعلقة بالمجال الديني، بالمجال الديني، جيد، أو بالمجال الفلسفي المحض. أما أن تتكلم عن كتب توصف بأنها أهم ما ألف في قرن كامل وتكون كلها متمحورة حول الإنسان، ولذلك بالفعل من أبرز سمات القرن الثامن عشر، من أبرز سمات عصر التنوير، وقد أخذناها في المحاضرة السابقة في السمات الاثنتي عشرة، هي الاهتمام بالإنسان، بمركزية الإنسان، بعلوم الإنسان، بالرقي بالإنسان. طيب علم الاجتماع فيه بدايات، فيه بدايات، فيه كتابات، لكنه لم يتميز كعلم قوي مستقل. الدراسات التاريخية أيضا كان لها حضور في القرن الثامن عشر. أهم كتاب ألف أظن كان اسمه انهيار الإمبراطورية الرومانية. جيبرون، كأنه جيبرون، كان يذكر جيبرون. أهم كتاب تقريبا ألف في الدراسة في التاريخ في القرن الثامن عشر. كان في كتابات تاريخية عند فولتير، كان في كتابات تاريخية متفرقة عند فلاسفة القرن الثامن عشر. أهم نقطة حصلت في قضية التاريخ والدراسات التاريخية في القرن الثامن عشر هي بداية الاقتناع بمبدأ التقدم التاريخي. مبدأ التقدم التاريخي، شو هو مبدأ التقدم التاريخي؟ طبعا التقدم الإنساني التاريخي الدنيوي، إنه الإنسان يظل يتطور تاريخيا، يتقدم في التاريخ إلى أن يصل إلى حالة من الكمال الدنيوي. الإنسان اليوم أفضل من الإنسان القديم، وهو يرقى ليحقق نتائج دنيوية أفضل، وسيظل يتطور التاريخ ليوصل الإنسان إلى حالة متقدمة، بخلاف النظرة القديمة اللي هي إنه الإنسان إذا تطور فأعلى ما يمكن أن يتطور هو أن يحصل الأعمال التي الجنة باختصار. هذا بالنسبة للسياق الغربي نتحدث الآن. ولذلك وصف الدراسات التاريخية أنها نقلت اهتمام التقدم للإنسان من توجهه إلى السماء إلى أن يتقدم نحو الأرض. طيب عموما هذه الماحة سريعة عن العلوم الاجتماعية. طبعا بالنسبة للسياسة يمكن تكلمنا عنها سابقا، دراسات مونتسكيو، دراسات جان جاك روسو، العقد الاجتماعي، النشوء الليبرالية السياسية أصلا كانت في القرن الثامن عشر، وإن شاء الله سيكون فيه عنوان مستقل أصلا، يعني راح ناخذ شيء مستفيض اللي هو في الليبرالية تحديدا، اللي هي تجمع الشقين اللي هي إيش؟ سياسة والاقتصاد. اي طبعا هو يعني يمكن انا كنت اتكلم مع ابو عمر قبل فتره انه ودي اشبه ودي اعمل مثال تشبيهي بالتطور التطور الفكر الغربي بشكل عام بس لسه ما نضج عندي يعني ما لقيت وقت افكر فيه كويس لكن ذكرت له صوره ساذجه خلينا نقول لم تنضج بعد في انه يعني كان في عصر النهضة الإنسان يبحث عن استخراج الماء من الأرض كأنه يبحث عن استخراج الماء من الأرض جيد لكنه لم يمتلك الأدوات بعد لكنه بدأ يهتم بأن يخرج بنفسه هو بدل أن يخرج له غيره اللي هو كان غيره مين الكنيسة إنه هو يريد الآن أن يخرج بنفسه الماء يستخرج لمصلحته لمنفعته هو جاء القرن 17 ليعطيه إيش الأدوات يعطيه النظريات اللي هو ديكارت جون لوك أسس النظريات الكبرى في الفكر الغربي بشكل عام فبدأ يمتلك الأدوات وبدأ يحفر ومتى استخرج الماء في القرن 18 جيد إيش اللي صار في 19 بعد استخراج الماء لا خلينا نقول السرقة والانسداد هذا بعدين في القرن 20 في نهاية 19 لكن في 19 أعتقد أنه أبرز صورة هي أنه حفر الأخاديد لهذا الماء الذي استخرجه صار فيه أخاديد كل قسم من الماء يذهب في أخدود معين يعني انفصلت العلوم عن بعضها صار فيه تمايز بين التيارات بين المذاهب بين العلوم تعرف سمي بعصر الأيديولوجيات صار فيه رموز مستقلة لكل تيار لكل مذهب فصار عندنا أخاديد من هذا الماء الذي استخرجه الإنسان جيد؟ ثم ما كملت لسه الرسمة اللي في بالي عشان جد تمثل صورة الانسداد الذي حصل بعد ذلك طبعا والأزمة الكبرى التي حصلت للإنسان الغربي في نهاية المطاف. إذن نحن هنا تكلمنا عن ثلاث ثورات في القرن 18 لم نتحدث عنها بتفصيل الآن فقط أشرنا وتكلمنا بإسهاب نوعا ما عن الثورة الصناعية وعن العلوم الاجتماعية. أما الثورات الثلاثة فهي الثورة الفرنسية والثورة الرومانسية والثورة الكانتية. طيب العنصر الثاني الثورة الفرنسية. طبعا أنتم عارفين إذا إحنا أخذنا الثورة الفرنسية بتفصيل فهذه رح نأخذ فيها محاضرة أو محاضرات وإحنا يعني ما هو سياقنا هذا إنه إحنا نسهب في حدث معين بحيث إنه يستهلك خاصة إنه إحنا يعني ماشيين بالسياق الزمني. فمن السهل جدا إنه الإنسان يرجع لتفاصيل الأحداث التي حصلت في الثورة الفرنسية إحنا نأخذ وحدث كبير مشهور جدا ومراجع متوفرة وكثيرة لكن إحنا ممكن نشير إشارات سريعة وإلى بعض التداعيات والآثار وبعدين ننتقل إن شاء الله إلى الثورة الثانية اللي هي الرومانتيكية. أولا المؤرخون دائما يصفون الثورة بأنها حدث كبير وضخم وغير التاريخ وما أدري إيش عمل وسوى بلاوي تمام. فمن الصفات التي أو من الجمل التي أطلقت في ذلك أطلقها تودروف في كتابه روح الأنوار قائلا أو واصفا الثورة الفرنسية بأنها المنعطف الكبير الذي يعتبر مسؤولا أكثر من أي منعطف آخر عن تشكل هويتنا التي نحن فيها الآن. المنعطف الكبير الذي يعتبر مسؤولا أكثر من أي منعطف آخر عن تشكيل هويتنا التي نحن فيها الآن. طبعا اللي يتأمل في السياق هي لم تسهم في تشكيل هويتنا بشكل مباشر لأن المفاهيم التي نشأت عن الثورة الفرنسية ليست هي المفاهيم التفصيلية التي شكلت هوية الإنسان الحديث أو الإنسان المعاصر أو الإنسان المعاصر خلينا نقول أدق الآن من الحديث في هذا السياق. لكن نستطيع أن نقول إنها بضخامتها بآثارها بتداعياتها بما نتج عنها من قطع الصلة بما هو قديم نعم هي من أكبر المنعطفات التاريخية التي شكلت هوية ما بعدها. إذا كان عصر التنوير وما قبله القرن الثامن السابع عشر وما قبله عصر النهضة قد أسهموا في إبعاد الإنسان الغربي عن الدين فإن الثورة الفرنسية جاءت لتقطع كل ما بقي من العلائق. ليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك دين بعد ذلك ولكن نتكلم عن السياق العام الكنيسة وسيطرة الدين ودخول الدين في الحياة الاجتماعية في الحياة الإنسانية ما بعد الثورة الفرنسية لا شك ولا ريب أنها تختلف تماماً عن ما كانت قبلها، خاصة وأن أصلاً من أسباب نشوء الثورة الفرنسية واندلاعها هو السيطرة الدينية التي كانت مرتبطة بالسيطرة السياسية أصلاً. طيب سترومبرغ يقول ليس هناك من ينكر أن الثورة الفرنسية كانت خلف الباب الذي دخلت منه الحقبة الحديثة من التاريخ، وأنها عكست النظريات الكبرى لفلاسفة القرن الثامن عشر وصورت عواطفهم وانفعالاتهم، وأنها في الوقت ذاته، وهذه الجملة تستحق التأمل، وضعت الخاتمة لحقبتهم. شوفوا يعني ليست الخاتمة فقط لقضية الدين والسياق القديم، وضعت الخاتمة لحقبة فلاسفة التنوير، وهذا هذا العجيب. لذلك سنجد أن القرن التاسع عشر يختلف عن القرن الثامن عشر، مع أن القرن التاسع عشر كان عصرا متفائلا، كان عصرا دنيويا، كان عصرا الثامن عشر إنسانيا دنيويا ماديا، ومع ذلك القرن التاسع عشر كان يختلف عنه، وإن كان هو يجتمع في السياق العام لكن يختلف عنه. والثورة الفرنسية من الأسباب التي أدت إلى هذا الانعطاف عنه إلى غيره. طيب إيش أسباب الثورة الفرنسية؟ الأزمة الاقتصادية، كتابات الفلاسفة التنوير، رجال الدين، الثورة الأمريكية، إيش أيضا؟ الإشكال النظام، الأزمات السياسية أو ما يتعلق بالأسباب السياسية بشكل عام، السبب الاجتماعي اللي هو الطبقية. طيب الطبقية والأسباب السياسية هذه كانت موجودة سابقا، إيش اللي جعلها الآن قابلة لأن تحدث ثورة مثل هذه؟ أيوة، أهم شيء جعلها تتجه في هذا الاتجاه هو التهيئة الفكرية التي حصلت خلال القرن كامل، التهيئة الفكرية التي لم تكن موجودة سابقا. والتهيئة الفكرية التي كانت موجودة في القرن الثامن عشر هي أصلا نتيجة للتمهيد الفكري الذي كان قبل ذلك. تذكرون في المحاضرة السابقة تكلمنا عن انتشار الدين الطبيعي، المذهب الربوبي، وأنه كان من أكبر المذاهب السائدة في فرنسا في تلك المرحلة. تكلمنا عن مركزية الإنسان وأثرها في القرن الثامن عشر إلى آخره. هذه كلها أسهمت في أن تكون ردة الفعل لدى الإنسان الغربي الفرنسي خاصة في ذلك السياق تختلف عن ردة فعله للمحفزات التي كانت قبل ذلك. حروب موجودة سابقا، الأزمات الاقتصادية موجودة سابقا، النظام الطبقي موجود سابقا، التسلط أو خلينا نقول الملكية المطلقة موجودة سابقا. هذه إيش اسمها؟ هذه محفزات. جيد، هذه المحفزات تحتاج محل قابل، تحتاج محل قابل حتى يتحرك. هذا المحل القابل كان معطل سابقا، كان غير قابل لأنه يتحرك بهذا النمط بهذا القوة. نتيجة العامل الفكري الذي حصل خلال عصر التنوير جعل هذا الكائن قابلا لأن يندلع، جيد، وأن ينطلق وأن يشتعل في ثورة مثل الثورة الفرنسية. طبعا في نقاش فكري أنه هل فعلا فلاسفة التنوير لهم دور في الثورة أو لا، لأن هناك أي في أحد يقول لا باعتبار إنهم أصلا لم يدعوا إلى ثورة، جيد، إنه كانت لهم علاقات جيدة مع بعض الملوك، وهي أصلا كانت ثقافتهم ثقافة ارستقراطية، ثقافة طبقة عالية ليست ثقافة. وتتذكروا يمكن كلامنا في قضية تكلمت عن موضوع الديمقراطية ورأيهم فيها، اي كان جاك روسل الوحيد، واللي ترى لهم عبارات انه ايش الجمهور هذول، يعني حرام انه احنا نراهن على وضع مصيرنا لراي ناس غوغاء اوباش، يبقى الاوباش دائما اوباش، العباره ذكرناها انه ايش اللي يعني ما كانت متقبل، مع انهم فلاسفه التنوير وش اسمه مركزيه الانسان وكذا، لكن في طبقه، يعني احنا فلاسفه ومتعلمين إيش اللي يجوا ناس من الطبقة الدنيا وممكن يقلبوا الطاولة. ايش كنا نقول؟ ايوه اسباب الثوره وجدت محل مناسب. لا كنا نقول فلاسفه التنوير هل هم سبب او لا؟ هل هم سبب او لا؟ احنا قلنا انه نعم هم سبب بتهيئه الانسان، سبب نقدوا الملكيه طبعا نقدوا، لكنهم النقد اللي كان قدموه لم يكن هو النقد الكافي لاحداث ثوره مباشره. لذلك لم تحدث الثوره الا بعد الازمه الاقتصاديه القويه جدا التي حصلت في ثمانينات القرن الثامن عشر، فكانت تحتاج الى محفز قوي. وبالمناسبه طبعا لما صارت الثوره لويس السادس عشر اللي هو كان ملك فرنسا ما اعدم على طول، جلس فتره هو الحاكم بعد الثوره. طبعا هو اعدم اي ماشي، هو لا شك ان الوضع تغير، بس لكن اقصد انه لم تكن الثوره نتيجتها المباشره هي انه حدث الثوره اقضوا على كل شيء الان من الحكام. جلس سنتين او ثلاث سنوات ثم قتل طبعا اعدم. طيب عندنا ولد يورانت طرح هذا السؤال في قصة الحضارة، طرح هذا السؤال اللي هو هل كان الفلاسفة لهم دور في إسقاط في إحداث الثورة أو لا، وناقش الأسئلة أو ناقش الإجابات التي تقول ليس لهم علاقة، وقال إن الفلاسفة وفروا الإعداد الإيديولوجي للثورة وكانت أسبابها اقتصادية أو سياسية وعباراتها فلسفية. وصف مختصر وجميل جدا، فلاسفة وفروا الإعداد الإيديولوجي للثورة وكانت أسبابها اقتصادية أو سياسية وعباراتها فلسفية. إيش يقصد؟ الإخاء، الحرية، المساواة، كل الناس أحرار، الإنسان يولد حرا إلى آخره. وقد تيسر الأسباب الأساسية للثورة أن تفعل فعلها، لاحظوا تيسر الأسباب الأساسية للثورة أن تفعل فعلها بفضل عمل الهدم الذي قام به الفلاسفة لإزالة العقبات القائمة في طريق التغيير، مثل الإيمان بالامتيازات الإقطاعية والسلطة الكنسية وحق الملوك الإلهي. فقد كانت كل الدول الأوروبية حتى عام 1789 تعتمد على معونة الدين في غرس قدسية الحكومات في النفوس وحكمة التقاليد وعادات الطاعة ومبادئ الأخلاق. لذلك كتب شامبور والثورة تدور رحاها، يقول إن الكهانة كانت أول معقل للسلطة المطلقة وقد أطاح به فولتير، طاح بهذا المعقل. ثم انتقلت الشكوكية التي مزقت اللاهوت القديم شيئا فشيئا إلى نقد المؤسسات والشؤون إلى آخره. إذن كلام واضح من وولد يورانت على الفكرة التي ذكرتها قبل قليل، وهي دور الفلاسفة في هدم المعوقات الثورة، فلما جاء المحفز الاقتصادي والسياسي كان الإنسان جاهزا لي بالضبط. ممتاز. طيب في بعض العبارات لطيفة، في طبعا تعرفوا أنتم أنه الثورة نتجت عنها آثار دموية شديدة جدا، يمكن أشير إلى بعضها قليلا. أعدم الآلاف طبعا في المقصلة هذه وحصلت فوضى كبيرة، وفي ناس أصلا من رواد الثورة أعدم. جيد، لأنه الحكومات اللي استلمت الثورة، استلمت القيادة فرنسا بعد الثورة، كانت عدة حكومات وليس حكومة واحدة أو السلطات، خلينا نقول اللي كان لهم السلطة. فهذا ينقلب على هذا وهذا يتمرد على هذا، وفي إشكالات حصلت كثيرة من ناحية القتل خاصة. يقول ديورانت أيضا عن الفلاسفة: لا سبيل إلى الشك إذن في أن الفلاسفة أثروا تأثيرا عميقا في أيديولوجية الثورة ودرامتها السياسية. إنهم لم يقصدوا إلى العنف أو التقتيل. هذا مين؟
الفلاسفة.
ولو قد شهدوا هذه المناظر الدموية لقشعروا رعبا، ولربما قالوا بحق إنه قد أسيء فهمهم على نحو قاس، ولكنهم كانوا مسؤولين بقدر ما استخفوا بأثر الدين والتقاليد في ضبط الغرائز الحيوانية للبشر. كلام جميل جدا، فهيم جدا. راح يجينا إن شاء الله نقاش كبير في شعور فلاسفة التنوير بهذه الأزمة قبل الثورة، اللي هي ما الذي سيضبط السلوك البشري ما دام أننا نحن قد أزحنا الدين الذي كان ولو كان فاسدا ولو كان خاطئا في السياق الغربي إلا أنه كان له آثار حميدة في ضبط الناس. جيد؟ وتعرفون عبارة فولتير أنه لو لم يكن الله موجودا لوجب اختراعه، ويقصد فيه يقصد بذلك الأثر الأخلاقي.
بعض النظر ولا شيء أصلا صح؟
ها؟ يعني ما في محاولات قوية. لذلك ديدرو مثلا صاحب المساعدة الفرنسية قال أنه ليس عندي من الجرأة أن أضع بديلا أخلاقيا، نظاما أخلاقيا بديلا عن الدين. ما شيخ ايش ممكن تضع؟ في محاولات بس ما في قانون وضع. لذلك حتى القوانين التي نتجت عن الثورة الفرنسية ليش ما ضبطت الإنسان بعد الثورة؟ يعني ليش ما صار الضبط؟ كانت مفاهيم اصلا موغلة في العمومية، كل احد كان قادر ان يطبقها، يعني ان يطبقها بعموميتها، يفهمها بسياقه هو. طيب نختم في دقيقتين حتى نقف للصلاة. بالنسبة لأحداث الثورة يمكن أن نقول باختصار شديد أنه يعني طبعا صار في عقد اجتماعات قبل الثورة، في بعض الاجتماعات على مستوى الأمة الفرنسية لم تعقد من قرنين أو قبل أو أكثر من ذلك، ودعي لعقدها على أساس أنه يكون فيها ممثلين من طبقات المجتمع، وصار في عدم رضا عن النتائج. الأزمة الاقتصادية اشتدت في آخر سنتين تقريبا قبل الثورة. اندلعت الثورة، أو كان أول حدث عملي في عمله الثوار هو التوجه إلى سجن الباستيل. أسقط سجن الباستيل بعد معركة حصلت، وفي تلك في ذلك الوقت لم يكن المقصود هو تحرير السجناء، لأنه أصلا ما كان فيه إلا 7 سجناء في ذلك السجن تقريبا، وإنما كان القصد أمران. الأمر الأول هو إسقاط رمزية الظلم اللي كانت متمثلة في السجن، الأمر الثاني هو أخذ البارود والسلاح، لأنه كان مستودع للسلاح والبارود. طيب عموما أعلنت الجمهورية وألغيت الملكية في 1892 بعد بداية الثورة بـ3 سنوات. سجن لويس السادس عشر في 92، وأعدم في 93 في يناير، 21 يناير. أصبح حكم البلاد بيد سلسلة من الهيئات التشريعية المنتخبة من قبل الشعب. تم إعدام ملك فرنسا، زوجته، إعدام الآلاف من مناصري الملك، بل حتى كانوا يدخلون السجون ويقتلون بعض أنصار النظام السابق من رجال الدين وغيرهم. تكلم عن مرحلة سجن فيها مجموعة من المؤيدين. طبعا فر مجموعة من الأنصار الملكية قبل بداية الثورة، ومع بداية الثورة فروا إلى دولة خارج فرنسا، وبدأوا بالتفكير لإعمال ثورة مضادة للثورة الفرنسية. طيب إيش النظريات أو الشعارات التي نادت بها الثورة؟ سيادة الشعب، حق الشعب في تقرير مصيره. كان من أبرز ما نتج عن الثورة في السياق الغرب العام هو تضخم فكرة القومية. أي طبعا القومية كانت من أكثر أو أكبر الآثار. هنا مثلا عندنا كتاب ثورات الشعوب الأوروبية، طبعا 1848 وضع هذا العام، هو عام حصلت فيه ثورة لا تقل أهمية أبدا عن الثورة الفرنسية، وإن كانت يعني ليست مشهورة جدا بشهرة الثورة الفرنسية. يقول المؤلف الدكتور إبراهيم الشاهين، يقول من أهم إنجازات الثورة الفرنسية التحول في مركز القوة من الكنيسة إلى الدولة، طبعا تعرفون بعد ذلك في السياق الغربي تضخمت مركزية الدولة، وصارت هي بين قوسين المعبود بدل الأمر السابق. آثار الثورة الفرنسية آثار كثيرة جدا متشعبة، آثارها غير المباشرة ربما تكون أكبر وأضخم من آثارها المباشرة. الثورة الثانية التي ذكرناها في البداية إيش هي؟ الثورة الرومانتيكية هي واحدة من آثار آثار عصر التنوير بالإضافة إلى الثورة الفرنسية. جان جو كروستو من أسبابها، لكنه ليس المؤسس الفعلي، يعني هو خلينا نقول المحفز الفعلي. أب لها من ناحية التحفيز، لكنها كحركة نشأت بعد ذلك. طيب ممكن نحن نكتفي بهذا العرض المختصر، وإن شاء الله بعد الصلاة نكمل العنصر الرابع، لأن احنا دخلنا العنصرين الثاني والثالث اللي هي الثورة وتداعياتها باختصار شديد جدا جدا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الكرام. طيب احنا أخذنا أنه هناك ثلاث ثورات كانت في القرن، في نهاية القرن الثامن عشر، الثورة الفرنسية والثورة الرومانتيكية والثورة الكانتية. احنا بشيء من التجوز او بكثير من التجوز والاختصار نكون مررنا مرور سريعا على ثورة فرنسية. حقيقة اهم شيء يهمني فيها هي قضية الاسباب اللي ذكرناها، اللي هو كيف انه في محفزات سياسية واقتصادية لكنها كانت توافق محلا غير قابل في القديم، ثم صارت توافق محلا قابلا فأحدثت هذا الأثر. الآن ننتقل إلى الثورة الثانية، هي الثورة الرومانتيكية أو الرومانسية. طبعا أول شيء بالنسبة للتعريف، في مشكلة في التعريف، يعني إيش هي الثورة الرومانسية، ما هي؟ في اتفاق على أنه كان في شيء تغير، كان في شيء تغير، وكان هذا الشيء اللي تغير كان سمة منتشرة في مظاهر أو متمثلة في مظاهر كثيرة، ولكن إيش الرابط بينها بالضبط حتى تعتبر حركة متميزة لها معالم وبالتالي يمكن تعريفها؟ صار في إشكال في هذه القضية، صار في إشكال. لذلك نجد أنه عبارات مثل تعريف الرومانسية أمر مربك ومحير، من حقنا القول إن هذا العجز عن تعريف المذهب الرومانسي هو بمثابة فضيحة القرن. نتساءل أي شيء لا يكون رومانسيا إذا قمنا بإنجازه بالروح أو بقياسه بالروح اللائقة به. الرومانسية مصطلح مزاج وأسلوب أكثر منها مصطلحا لنظرية أو عقيدة أو مذهب، ومن العسير على المرء أن يقوم بتعريف الأمزجة والأساليب. طيب إيش هي هذه الرومانسية؟ أول شيء هي عصر التنوير، إيش المميزات له من ناحية الأسلوب؟ أنا ما أتكلم عن أدب فقط، أنا أتكلم عن الأسلوب العقلي في التفكير الذي يتمثل في العلم، في العلوم الطبيعية، يتمثل في العلوم الاجتماعية، يتمثل
في الخيال. رومانسية
لا لا لا، عصر التنوير لا، هي كلها متحررة. أيوة، يعني براهين العقل. لا، كان يتميز بنمط من الجدية الميكانيكية الآلية، يعني عقل الإنسان في عصر التنوير كان مستحضرا بصورة غريبة جدا الكون الذي تكلم عنه نيوتن. إيش الكون الذي وصفه نيوتن؟ معروف، منظم، يسير بشكل آلي، وانظروا كيف الكواكب كل واحد منها يسير في مكانه بدون أن يصطدم بالآخر، وكلها لها قوانين واضحة ومحددة ومفسرة. وهذا يعني أنا ما كنت أتخيل حقيقة أنه هذه النظرة أو هذا الوصف من نيوتن يمكن أن يؤثر على بقية العلوم، يعني ممكن يؤثر على شيء من التفكير. لكن لما قرأت في علم الاقتصاد في القرن الثامن عشر تجد بعض المؤرخين ينصون على أن القوانين التي كانت تتطلب لتنظيم علم الاقتصاد يراد لها أن تكون مثل القوانين التي توصل إليها نيوتن في حركة الكون، إنه كما توصلنا إلى أنظمة واضحة، تفسيرات واضحة لحركات مغلقة وواضحة، فنريد أن نصل مثلها في الاقتصاد. ولذلك كانوا ينقدون كثير من نظريات القرن الثامن عشر بأنها نظريات تبسيطية، أنه يعني خلاص ترى كل شيء واضح وإحنا ماشيين في الطريق أبد، بس باقي مترين ورح نوصل وكل شيء نكتشف. هذا ليس فقط في الاقتصاد، يعني أكثر من مجال من مجالات الإنسان هناك. لذلك كانوا يحتقرون ويحاربون الخيال، الشعر، العاطفة، الفضاءات الإنسانية اللي غير محددة بمعيار يقاس. بالضبط، يا سلام عليك، أصبحوا نفعيين وليسوا جماليين. جيد، يعني تعال شوف لي هذا، إيش المنفعة التي تتحقق منه للإنسان بقوالب وقوانين واضحة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. أما أنك تقول لي يعني مشاعر، عواطف، طيب برأيكم أي السمتين أبعد عن الدين؟ الأولى، الأولى. لا، هي ليست قضية عقلية، هي القضية القضية ميكانيكية آلية مبعدة للروح، مبعدة للعاطفة، مبعدة للجمال، وتسير بآلية ميكانيكية لتحقيق المنفعة. المجال المشاعري والروحي هذا أقرب للدين، جيد، وإن كان يختلف في المقاصد والغايات. أنا أتكلم فقط عن الطريق، عن الأسلوب. يختلف في المقاصد والغايات، يختلف في أشياء متعددة، لكن الطريق والمسار الذي يحتوي على العاطفة والروح هو طريق ومسار أقرب للدين، لا أقول من المسار العقلي لأن الدين أيضا عقلي، وإنما من المسار الميكانيكي الآلي الجامد المغلق. واضح الفرق، صح؟ لذلك إذا كان الدين قد وجهت له ضربات في عصر التنوير مختتما بالثورة الفرنسية التي ذكرنا أنها وجهت الضربة الأكبر كخاتم لعصر التنوير وكحصاد لعصر التنوير، فإن المذهب الرومانسي أو الرومانتيكي قد أعاد شيئا من الاعتبار، أو نشأت في ظرفه وفي فضائه بعض التيارات الدينية فعلا، يعني واقعا نشأت، يعني خلينا نقول الحركة الدينية استمرت إلى الأمام قليلا. قد يكون هذا يعني مما يقوي هذا، إنه ممكن الحركة الدينية تنحى هذا المنحى. لو تتذكرون في المحاضرة السابقة قلنا إنه مع ديفيد هيوم ثم كانت تم تدمير إيش؟ تم تدمير استعمال العقل في القضية الدينية بشكل عام في السياق الغربي، وليس في الأمر في حقيقته، لأنه كل هذا له ردود يعني، لكن في السياق الغربي فعلا حصلت ضربة قوية جدا جدا لاستعمال العقل في الدين، هذا في أواخر القرن 18 مع كانت. يعني ديفيد هيوم شك مع كانت لما وكان أكثر تأثيرا ربما، لأنه أتى بالنظرية المتوازنة هذه، أنه لا، ليس شك في كل شيء وليس حسي فقط وإنما عقلي وحسي. بعد شوي إن شاء الله نأتي لكانت. الذي بقي استمراره حقيقيا ومؤثرا في عدم استعمال العقل في القضية الغيبية هو كانت أكثر من ديفيد هيوم. المهم، هذا احنا ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه بعد ما تم هذا الضرب، إيش المجال اللي كان مرشح أنه يمكن يحتضن الدين؟
الدين الربوبي.
لا، لأنه الدين الربوبي ضرب. الدين الربوبي ضرب في نهاية القرن 18. ليش ضرب؟ لأنه كان يستعمل العقل، كان يستعمل العقل في الاستدلال على وجود الله، وقلنا أنه تم ضرب هذا الاستدلال من جهة ديفيد هيوم وكانت في السياق الغربي. جيد؟ إيش الفضاء الآخر اللي ممكن يحتضن الدين بعد أن ضرب العقل؟ العاطفي والحدسي والشعوري. العاطفي والحدسي والشعوري هو الذي كان يمكن أن يحتضن الدين. لذلك جان جاك روسو مثلا كان ممكن يستمر، المذهب الرومانسي ممكن يحتضن. هذه اللي هي نشأت في فضاء بعيد عن فضاء عصر التنوير. لذلك كان المذهب الرومانسي بادئ ذي بدء ردة فعل مضادة لعصر التنوير، ردة فعل مضادة لعصر التنوير، إذ جاء مناهضا للعقلانية والمادية الميكانيكية والكلاسيكية ولجميع مكونات المكونات الرئيسية لعصر التنوير. جيد، ردة فعل عصر التنوير بكل مكوناته هذه التي تم ذكرها. كانت نقطة الضعف الرئيسية في عصر التنوير تتمثل في إهمال هذا العصر للخيال، وفي استقطابه للعالم الخارجي، وفي افتقاره لكل شيء باطني أو عميق جمالية، وإغفال العواطف الدينية، وتجاهل سر الوجود ورعبه، وكل ذلك رغبة منه في جعل كل شيء مفهوما وواضحا. هذا برأيي كلام عميق جدا وواضح في وصف الحال. جيد، لذلك المذهب الرومانسي جاء بعكس ذلك. بإيش يتمثل؟ يتمثل في أشياء كثيرة. يعني أول شيء مثلا في إعادة مكانة الشعر، صار الشاعر هناك هو أعظم فنان، أعظم نوع من أنواع الفن في العصر الرومانسي هو أعظم فنان هو الشاعر. وإذا كان كما قال سترومبرغ عصر التنوير هو عصر النثر، فإن العصر الرومانسي هو عصر الشعر. وفي عبارة من برتراند راسل نفس التي ذكرت يا علي في قضية النفعية، أتى بمثال لطيف يقول: لقد كانت الحركة الرومانسية تتميز ككل بالاستعاضة بالمعايير الجمالية عن المعايير النفعية. جيد، فدودة الأرض مفيدة ولكنها ليست جميلة، والنمر جميل ولكنه غير مفيد، وقد أطرى داروين دودة الأرض وأطرى بليك النمر. واضح الفرق؟ داروين ليس رومانسيا وبليك أو بليك رومانسي. لذلك تذكروا كلامنا عن جون لوك لما كان يزور الكاتدرائية، فلم يلفت انتباهه لا قضية تاريخية ولا قضية الجمالية ولا قضية، وإنما قياسات أيوة بالضبط. وذكرنا مثال سابق أيضا ذكره بعض الزملاء في هذا السياق، اللي هو أنه الإنسان مثلا كان ينظر للشجرة بمعاني جمالية أو معاني إيمانية، سبحان الله تدل على الخالق. إلى الآن كيف يمكن استثمارها في بناء 5 أكواخ ولا في إلى آخره؟ هذه الفرق بين العقليتين. طيب، بيد أننا لكي نميز طابع الرومانسيين من الضروري أن ندخل في الاعتبار لا أهمية الدوافع الجمالية فقط، وإنما أيضا تغير الذوق الذي جعل إحساسهم بالجمال مختلفا عن إحساس أسلافهم به. يعني بعضهم عبر بعبادة العواطف، عبادة المشاعر، ومن هذا إثارهم للعمار، ذكر نوع أيضا من الجمال اللي صار يهتم به. وإذا كان أي شيء في الريف قد أعجب به أسلاف روسو، فقد كان منظر الخصب مع المراعي الغنية والحركة الهادئة، ولما كان روسو إلى آخر الكلام. وقد درس مزاج الرومانسيين أفضل دراسة في الإنتاج الروائي، لقد كانوا يؤثرون كل غريب. هذا المين؟ بينما التنويريين يؤثرون كل واضح، كل مفهوم، كل كلاسيكي، كل محدد. لقد كانوا يؤثرون كل غريب، الأشباح، القصور القديمة المتداعية، الحزانة المكلومين من آخر سلالة الأسر التي كانت يوما ما عظيمة، الممارسين للتنويم المغناطيسي والعلوم الخفية، الطغاة الساقطين والقراصنة الشرقيين. ولكن مثل هذه الموضوعات كانت في إلى آخر الكلام عموما، ما أريد أن أطيل فيها وفي كلام متفرق ومشتت فيها، لكن الخلاصة هي أنه الفضاء الجامد الكلاسيكي الميكانيكي الآلي الذي يهتم بأن يكون كل شيء مفهوما تبدل بالفضاء الرومانسي. طبعا المشكلة أن الفضاء الرومانسي هذا لم يمتد كثيرا. يعني كما قال سترومبرغ، أطول عمر زمني يمكن افتراضه للرومانسية هو ما بين 1760 إلى 1840، هذا بالمبالغة في الافتراض الزمني لها. نتكلم 1840 يعني بعد الثورة الفرنسية ب 42 سنة، ما في شيء. يعني 1760 عشان يدخل بعض روس والبدايات الأولية. طيب، لا ما انتهت أبدا، هي انتهت كسمة مميزة للعصر، لكن كآثار بقيت طبعا. أنا أعتقد أنه إحنا اليوم نعيش شيئا من مثل هذه إيه اليوم إحنا أعتقد نعيش شيء من مما عاشه العصر الرومانسي، اللي هو قضية المبالغة في تقديس المشاعر، خاصة مع شبكات التواصل، يعني قياس ردات الفعل وما أدري إيش وكذا،
تأثير وأثر
بالضبط بالضبط. لا أنا أعتقد عباد تعظيم مبدأ المشاعر والعواطف، تعظيم مبدأ المشاعر والعواطف بحيث أحيانا يصل إلى أن يكون هو المعيار، أحيانا يكون هو المعيار. يعني مثلا لما تيجي تتكلم أحيانا عن قضية دينية، حرام بس يعني كيف يصير ممكن كذا، يعني لما تغلب القضية المشاعرية هذه على أنه لا بس ترى الدين ما ينظر، أي بالضبط الدين ما ينظر بهذا الاعتبار الجزء العاطفي الشعوري اللي أنت جالس تنظر فيه من جهتك أنت، من تقديرك الشعوري أنت، جيد؟ ولا المشاعر ما لها قياس، يعني ما لها قياس كمجموع للناس، كل له رؤيته وله طريقته وله. قبل فترة مر علي مثال غريب في إنه ليش الإسلام ما يقتل المغتصب، جيد؟ طبعا على التسنين بالكلام، يعني ليش الإسلام ما يقتل المغتصب، وإنه كانت أظنها امرأة كانت تطرح السؤال، أيوه كانت تطرح السؤال امرأة على أساس إنه هذا من أسباب يعني شكها أو رفضها أو امتعاضها من الإسلام، إنه مرأة تغتصب بعدين الرجل ما يقتل. فأنت تنظر من جهة أخرى إنه من أسباب نفور بعض الناس من الإسلام وكثير من الناس من الإسلام إنه في عقوبة الإعدام، جيد؟ فأنت الآن تخليه على اعتبارك إنه يكون في إعدام بحيث إنك أنت تحب الإسلام، أو ما يكون في إعدام بحيث إنه البقية ذولاك يحبوا الإسلام. يعني هي ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن. قبل فترة أيضا جاتني واحدة كانت تقول، يمكن ذكرتها بعض الشباب وأظنها ما اقتنعت آخر شيء، كانت تقول إنه ليش الإسلام يأمرنا ببر الوالدين، ليش يأمرنا ببر الوالدين، يعني ما كانت تطرحها بسؤال تفهم حكمة، سؤال اعتراض، سؤال اعتراض. فأنا سألتها السؤال التالي، قلت لبعض الشباب حتى بوقتها وكانوا استغربوا، سألت السؤال بالضبط، قلت لها الآن أنت شابة، إذا كبرتي وصرتي صار عندك أولاد وصرتي في مرحلة متقدمة من السن، ألا تحبين أن يكون لديهم محرك وباعث ديني يأمرهم أمرا بأنهم هم يكونوا حولك ويعتنوا فيك؟ قالت لا. إيه لا، هو عموما أنا أعتقد أنه إحنا من السمات اللي عايشين فيها اليوم سمات اختلاف المعايير بين الناس، اختلافا إلى درجة حادة جدا 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 بشكل غريب. خلينا نروح للأخير، النقطة الأخيرة، النقطة الأخيرة باعتبار ما سنقف عنده الليلة، يعني لا لا لا، الثورة الكانتية، أن هي النقطة اللي هي العنصر كم، الرابع ولا الخامس، العنصر الخامس الثورة الكانتية. طيب بس باقي نص، معليش باقي نص في تأثير الثورة الرومانسية عند برتراند راسل أيضا في كتابه تاريخ الفلسفة الغربية، يقول منذ الشطر الثاني من الثامن القرن الثامن عشر وإلى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا، هذا نقطة السؤال حسان على استمرار التأثير، وإلى يومنا هذا تأثر الفن والأدب والفلسفة، هاي الثلاثة الأساسية، بل والسياسة، تأثرا إيجابيا أو سلبيا بطريقة الشعور التي كانت تميز بطابعها ما يمكن تسميته بمعنى واسع بالحركة الرومانسية. تمام؟ طيب كانت، طيب عموما الآن عندنا كانت. طبعا كانت فيلسوف ألماني عاش في أواخر القرن الثامن عشر وأدرك شيئا من القرن التاسع عشر، هو مصيبة من المصائب ومؤثر كبير جدا جدا، وخاصة تأثيره في باب الإيمان، تأثيره في باب الإيمان، على أنه لم يكن ملحدا، لكن فلسفته كانت من أكبر الأسباب التي أدت إلى الإلحاد، أو خلينا نقول النقطة في فلسفته التي ذكرها عن ما يتعلق بالإيمان، وسيأتي بعد قليل توضيحه. أول شيء نمر مرورا سريعا على شيء من سيرته الذاتية. ولد عام 1724 في بروسيا، وهي إمبراطورية كانت كبيرة في القرن الثامن عشر وتشمل الآن عدد من الدول، أكثرها في ألمانيا، يعني الآن مثلا المدينة التي ولد فيها كانت في ألمانيا اللي هي كونيكس كونيغسبرغ أو كونيغسبرغ، أظن فيها حرف غير منطوق أو شيء. عموما لا لا لا، حتى اسمها الحديث الآن غير، هذا الاسم القديم اللي موجود في التاريخ. أمه كانت متدينة، وهذا كان له أثر عليه في تنشئته الأولى، انغمس في القضية أو في التعبد والشعائر والدين بصورة مستغرقة جدا في صبا، أدى به هذا الانغماس الشديد إلى، طبعا هذا كلام وولد يورانت، ليس في قصة الحضارة وإنما في قصة الفلسفة، في قصة الفلسفة يقول إنه انغماسه في الدين بصورة شديدة تأثرا بوالدته في بداية نشأته أدى به إلى أمرين. الأمر الأول إلى اعتزال الكنيسة في أيام نضجه ورجولته، بالإضافة إلى أنه شعر عندما تقدمت به السن بحنين كبير ورغبة شديدة للمحافظة على الأقل بأصول ذلك الإيمان الذي غرسته فيه أمه أيام طفولته. هذه النقطة لفتت انتباهي، الشعور بالحنين بعدين كونه أوغل في فلسفة بعيدة عن الإثبات الإيماني، كان يشعر بحنين إلى ذلك الماضي الذي كان يتعبد فيه ويتدين تأثرا بأمه. كانت نشأ في حياة جادة جدا على مستوى الشخص، كان عنده جدول يومي مرتب وواضح، إذا خرج يمشي في نزهته اليومية في المشي فجيرانه يعلمون أن الساعة 4:30، يعلمون أن الساعة 4:30، إذا شافوه يمشي يعلمون أن 4:30. وأظن في سمة في الألمان عموما في قضية
الجدية
بالضبط. كانت كان يفكر كثيرا قبل أن يتخذ القرارات، لم يتزوج في حياته، فكر مرتين ويتزوج. جيد، المرة الأولى فكر 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 فكر، قامت انخطبت، انخطبت اللي يفكر فيها، وكان يفكر في واحدة، فهي انخطبت قبل ما يتخذ قراره، هو من كثر ما جالس يفكر فيه. حتى وصفوا ديورانت أنه كان الذي خطبها أكثر شجاعة وجرأة وإلى منه. والثانية جلس يفكر في أن يتزوج بها، ويفكر 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 لما نقلت من مدينته. جيد، فعلا يعني، فما تزوج. فعموما اللي ما يواجه مشكلة فخليه يفكر كثير، ربما ينشغل بالتفكير يعني. بدأ في عام 1755 محاضرا في جامعته. طبعا بالمناسبة لم يخرج من مدينته إلا مرة واحدة تقريبا لعمل، كان في هذه المدينة دائما، واشتغل محاضر 15 سنة في هذه الجامعة، جامعة مدينته، إلى أن عينوا أستاذا فيها، كان محاضر، إلى أن عينوا أستاذا فيها. اكتسب خبرة في التعليم وألف كتابا في نظريات التعلم أو الفوائد أو يعني آراءه في قضية التعليم. من الأشياء التي ذكرها أنه أن يوجه المدرس قسطا وافرا من العناية إلى التلاميذ ذوي القدرة المتوسطة، ليس إلى المتفوقين ولا إلى الأغبياء أو المتأخرين، إذ لا جدوى في مساعدة الأغبياء، واحد. اثنين، أما العباقرة والنوابغ منهم فلا يحتاجون مساعدة غيرهم لهم أو عناية بهم، وأنا أختلف تماما مع هذا المبدأ. النوابغ والأذكياء هم من أكثر الناس حاجة إلى العناية والتوجيه، لأنه أحيانا ذكاؤهم ونبوغهم يوصلهم إلى أو يريدهم الموارد أو يريدهم المهالك، فهو لا يحتاج إلى أنه توجهه في كل نقطة، لكن تحتاج إلى أن ترسم له على الأقل مسارا عاما يمكن أن يسير فيه، ومع توجه بعض التوجيهات المنهجية. كان ضئيل الحجم، لم يتجاوز 5 أقدام، ضعف بنيته أدى إلى أن يهتم بصحته كثيرا، وكتب كتابا وهو في 70 من عمره بعنوان مقدرة العقل على السيطرة على الشعور بالمرض بقوة العزيمة. مقدرة العقل على السيطرة على الشعور بالمرض بقوة العزيمة، طبعا كلام له أصول قديمة جدا لكن هذا صاغه في كتاب. لفت انتباهي عبارة قالها في بدايته عمره 22 سنة، قال: لقد رسمت لنفسي الطريق الذي سأسير عليه في حياتي وعزمت على السير فيه وسأدخل في هذا الاتجاه ولن يمنعني شيء من متابعته والسير فيه. اي لا هو مصيبة. إيه. طيب كانت من ناحية التأثير، رسل أيضا يقول: يعتبر كانت بصفة عامة أعظم الفلاسفة المحدثين، ولا يمكنني أنا أن أنفي أو أوافق على هذا التقدير، ولكن من الحماقة إلا أن أقر بأهميته العظيمة. ولدي أورانت يقول: لم يشهد تاريخ الفكر فلسفة بلغت من السيادة والنفوذ في عصر من العصور ما بلغته فلسفة إيمانويل كانت من النفوذ والسيادة على الأفكار في القرن 19، ولا تزال فلسفة كانت حتى يومنا هذا قاعدة لكل فلسفة أخرى. طبعا الجملة الأخيرة هذه فيها نظر. أيضا هناك من قال: بكتاب نقد عقل المحض بدأت ثورة فكرية في ألمانيا، وهي شبيهة إلى حد مذهل بالثورة المادية في فرنسا. الثورة الفرنسية لم تتأثر تأثرا مباشرا بكانت، لأنه أصلا في تلك المرحلة لم تكن كتبه قد بلغت الآفاق يعني. طيب ما هي فلسفة كانت؟ أول شيء كان في المذهب الحسي اللي يمثله مين؟ جون لوك أول شيء، وبعدين ديفيد هيوم، وفي المذهب العقلي اللي يمثله ديكارت. جيد؟ إيش تذكروا لما تكلمنا الفرق بين ديكارت وجون لوك؟ ديكارت يرى إنه الإنسان يولد وإيش؟ في معارف أولية تولد مع الإنسان، وجون لوك يرى إنه الإنسان يولد صفحة بيضاء. جيد؟ كانت حاول يجمع بين الأمرين، يعني أراد أن يقول إن الحس ليس مستقلا عن العقل ولا العقل مستقل عن الحس، بحاجة إلى بعض. فالإنسان يولد ومعه بعض المعارف التي ترتب المدخلات الحسية، وفي نفس الوقت هذه المدخلات الحسية هي التي ترسم الحدود لما يمكن أن يعمل فيه العقل. فالذي لا تصل إليه الموارد الحسية لا يشتغل فيه العقل، والموارد الحسية وحدها لا تعطي صورة حقيقية أو تعطي نتائج حقيقية طالما أن العقل لا يرتبها ويضعها في قوالب. هذه من أهم الأفكار التي أتى بها كانت. طيب العالم الغيبي تصله المحسوسات ولا لا؟ إذن لا يشتغل فيه العقل. إذن لا يشتغل فيه العقل. هنا حصل التأثير الكبير من الناحية الدينية، لأنه وبقوة صارمة جدا حارب إمكان اشتغال العقل في الفضاءات الغيبية. جيد؟ ولذلك هنا هذا الكتاب الله موجود، كتاب مترجم عن دار تكوين، هذا الكتاب كله رد على كانت أدلة فلسفية على وجود الله. انظروا في البداية كيف التأثير لفلسفة كانت في قضية وجود الله. يقول المؤلف: يجب أن نواجه الحقائق، اسم كانت الكبير يقف في طريقنا. يحظى هذا المفكر الذي أصله من كونسبيرغ في أوروبا وفي فرنسا بالأخص بنفوذ ضخم يصعب التخلص منه، فقد تعلمنا منذ الثانوية أن نكرر أساسيات الكانتية التي تجمع في قضيتين: الأولى أن المعرفة البشرية محصورة تماما في الظواهر الزمكانية، زمان والمكان، المشكل لموضوعات العلوم الفيزيائية الرياضية. الثانية أن الميتافيزيقا التي تدعي معرفة المطلق اللا مشروط وهم أحدثه العقل. للتأكد من كلامنا، هذا اللي لفت انتباهي في الجملة حقيقة، للتأكد من كلامنا اذهبوا لأستاذ الفلسفة وأخبروه أنكم بدأتم في السعي لإثبات وجود الإله، سيجيب في الحين ومن غير تأخير بأننا منذ كانت نعلم أن هذا المسعى طريق مسدود وأن الأدلة على وجود الله كلها مغالطة. هذا بس لندرك التأثير الذي أحدثه في الفكر الغربي. طبعا لنقد هذا الكلام بشكل تفصيلي يراجع هذا الكتاب. جيد، الكتاب ليس صعبا يعني، وفي مقدمة للشيخ البشير المراكشي لهذا الكتاب. ها؟ إيه الله موجود، ويوجد أكثر من نسخة عندنا هنا. عموما يعني على صرامته وعلى قوته وقع في إشكالات. يعني واحد من الإشكالات التي أدت به إلى هذا القول هو طبعا هذا قول نتيجة لفلسفته، لكن واحد من المحرضات له أنه وقع في مشكلة التي يقع فيها الملاحدة دائما، وهو إذا أثبتنا أو إذا اشتغلنا في هذا المجال سنضطر إلى السؤال أو الجواب عن سؤال من خلق الخالق. يعني هو يقول إذا أدخلنا قضية الخالق في بعضهم يسميها الخبرة، يعني مجال الاستدلال اللي متعلق، فهو أيضا يجب أن يخضع لهذا المجال، وبالتالي تسأل في حقه نفس السؤال. واضح؟ وهذا السؤال بالنسبة لنا إجابته الحمد لله واضحة وسهلة، ولذلك لا نستغرب لما مثل الدكتور سامي عامري يألف كتاب خاص في هذا السؤال اللي هو فمن خلق الله، لأنه هو سؤال مركزي بالنسبة للسياق الغربي. جيد، والحمد لله على نعمة الإسلام، يعني الحمد لله، لأنه الإنسان يعني بالتوازن الإسلامي يستطيع أن يشتغل في الفضاءات بدون أن يشعر بالتضارب أو بالخلل، يستطيع أن يشعر أن يشتغل بالفضاء الغيبي وهو يستند إلى أرضية قوية جدا، ويستطيع أن يشتغل بالفضاء العقلي، ويستطيع أن يشتغل بالفضاء الحسي، ولا يجد تعارض بين هذه الأشياء، ولا يفصل بينها الفصل أو أن يصل بها إلى الفصام النكد. طيب، أيضا هذه لمحة سريعة يعني كانت في نص المفترض أن أقوله في الأخير، يعني في الأقصد في العناصر القادمة، لكني بس أقول لكم وأختم به، هو في تحت عنوان محصل عصر التنوير، لكن النص ملفت جدا وله قضية في اعتبار في قضية المآلات. فونتيل كاتب فرنسي قبل موته عام 1757 ذكر أنه يتمنى لو مد في أجله 60 سنة أخرى ليرى النهاية التي تنتهي إليها الخيانة الزوجية المستشرية والخلاعة وتحلل جميع الروابط. وكأنه قرأ في الأحداث التي كانت تحدث في عصر التنوير، قرأ واستشرف ما يمكن أن يصل إليه المجتمع الغربي من التفكك والانحلال الرهيب جدا. وهنا يأتي قضية ذكرها في قصة الحضارة والديورانت، اللي هي قضية أنه حتى الفلاسفة أنفسهم كانوا يشعرون بهذا الشيء، الذين كانوا يدعمون الأصول التي توصل إلى هذا الانحلال، وشعروا بالأزمة ووقعوا في ورطة البديل. يقول والديورانت: أدرك الفلاسفة أنهم قد رفضوا الأسس اللاهوتية للأخلاق، ملتزمون أدبيا بالعثور على أساس آخر، على نسق آخر يحمل الناس على السلوك الكريم بوصف مواطنين وأزواجا وآباء وأبناء، ولكنهم لم يكونوا إطلاقا واثقين من إمكان السيطرة على هذا الحيوان البشري دون ناموس أخلاقي مكرس تكريسا فوق طبيعي. عموما تنبؤ بالمستقبل، قراءة الواقع الأخلاقي الذي يكون في واقع الإنسان ومحاولة قراءة المستقبل عنه، هو ما أنا بالنسبة لي دائما أؤكد عليه، وأعتقد أننا نحن اليوم نعيش في حقل الغامق مليء بالأشياء المتفرقة الكثيرة التي يمكن أن تنفجر في المستقبل وتحدث آثار مخيفة والله المستعان. جزاكم الله خيرا،
الله يفتح عليك.
السلام عليكم.